للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله والأحبة في أكاديمية زاد وفي مادة التربية الإسلامية ومقرر الآداب الإسلامية. سنتحدث في هذه الحلقة إن شاء الله عن أدب نبوي رفيع نحتاجه في أوقاتنا كلها، في صباحنا وفي مسائنا، نحتاجه في داخل البيت وفي خارج البيت أيضا. والمقصود بهذا هو آداب الطعام والشراب. آداب الطعام والشراب، الطعام والشراب نعم تفضل الله عز وجل بها علينا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فمن نعم الله عز وجل أن هيأ لنا هذه الأنعام الكثيرة التي نتنعم بها، ويحسن بالمسلم أن يعرف الآداب المتعلقة بهذه النعم، ليجمع بين الأمرين، ليجمع بين أن يتلذذ بهذه النعم وأن يؤجر أيضا في أكله وشربه. وهذا والله من الخير العظيم ومن التوفيق للعبد، أنه يأكل ويشرب ويتنعم في جسده ويؤجر أيضا على ذلك، ويؤجر أيضا على ذلك ببركة اتباعه لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في طعامه وفي شرابه. هناك منهيات في قضية الطعام والشراب يحسن بالمسلم أن ينتبه لها أو يتعلمها أو يعرفها، لكن حديثنا هنا عن الآداب. من المنهيات مثلا الأكل والشرب المحرم، والأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، هذا مما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم على الناس، فيحسن بالمسلم أن يتقيد بهذه الأوامر وهذه النواهي، فبذلك يكون متبعا حقا وصدقا لحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن من الآداب التي يتحلى بها المسلم وهي مما يؤجر عليه إن طبقها، طبعا لا يأثم إن تركها لكنه يؤجر إن طبقها، وهذا من الخير، من الخير أن الإنسان يحرص على ما ينفعه ويرفعه عند ربه. فهذه الآداب منها ما أخذ من عادات الناس ومن أخلاقهم الكريمة في قضية الأكل والشرب، مثلا غسل اليدين قبل الطعام، هذه من النظافة التي يعني يتعارف الناس عليها، يتعارف الناس عليها، وإما يحث الكبار عليها الصغار، وتعود الناس على هذا الأمر لأنه فيه الطهارة وفيه النظافة. أيضا من الأدب في الطعام، وهذا جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم، الاجتماع على الطعام، الاجتماع على الطعام. فالناس إذا اجتمعوا على طعامهم فإن الله عز وجل يبارك في هذا الطعام، يبارك في هذا الطعام، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: كلوا جميعا ولا تفترقوا، كلوا جميعا ولا تفترقوا، فإن طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. لماذا؟ لأن تحصل فيه البركة، تحل فيه البركة. وهذا كلام الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه، الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالامتثال لمثل هذا الأمر، ومع الأسف الآن نجد أن الناس بدأت تتشتت حتى في بيوتها، هذا يأكل لوحده، هذا يأكل لوحده، فتنزع البركة من الطعام بسبب هذا التفرق. ولهذا لما اشتكى الصحابة، اشتكى بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم يأكلون ولا يشبعون، يأكلون ولا يشبعون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلكم تفترقون، يعني ما تجتمعون في الطعام، قال: لعلكم تفترقون. فقالوا: نعم يا رسول الله. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: فاجتمعوا على طعامكم ولا تفترقوا حتى تحل البركة. الاجتماع على الطعام يكون سببا في أن تحل البركة في هذا الطعام، فيكفي الطعام القليل يكفي للعدد الكبير، إذا كان طعام لاثنين يكفي لأربعة، طعام لأربعة يكفي لثمانية، هكذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الآداب العظيمة في الأكل، وقبل أن يبدأ الإنسان في أكله، ما جاء في حديث عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه وأرضاه، وهو ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، ابن زوجته أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. فكان عمر يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم فأخذت يده تطيش في الصحفة في الصحن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، وهذا هو الأدب العظيم الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الغلام في بيته، قال: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. أدب نبوي عظيم يعلمه لهذا الغلام في صغره وفي البيت أيضا. وهنا أيها الأحبة لا بد أن ننتبه لهذا الأمر، أن هذا التعليم للغلام في صغره وفي بيت أهله، وفي بيت أهله. بعض الناس الآن يفرط في تعليم أبنائه الصغار لهذه الآداب، ثم إذا جاء في المحافل العامة وعند المناسبات العامة عند الناس فيبدأ الابن يأكل من هنا ومن هنا ويعبث في الطعام، فينهره والده، ينهره أبوه أمام الناس. والحق الذي يستحق النهر هنا هو الأب وليس الابن. لماذا؟ لأن ليس هذا مكان التعليم، مكان التعليم هو في البيت. ولو علم الابن آداب الطعام في بيته لتأدب بها خارج البيت وعند الناس. فهذا يعني هذا الحديث العظيم الذي رواه عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. يقول عمر رضي الله عنه بعد أن كبر، يقول: فما زالت تلك طعمتي، فما زالت تلك طعمتي بعد، يعني استمرت معي، استمر معي هذا الأدب على طول، بهذا التوجيه النبوي لهذا الصغير الذي رسخ هذا التعليم في عقله من صغره، من صغره، وتعلم في بيته، وتعلم في بيته، ولم ينهر في الأماكن العامة كما يفعل بعض الناس الآن. نراهم في المناسبات العامة يبدأ ينهر الصبي وقد يضربه، والخطأ واللوم الحق، والذي يقع حقا على الأب وليس على الابن المسكين الذي لم يتعلم. فما كيف الأب يريد أن يتعلم هذا الابن؟ هل يريد أن يأتيه وحي من السماء يعلمه آداب الطعام؟ إذا لم تعلمه في البيت فأنت الملوم. فهذا الأدب يعني في هذا الحديث هناك ثلاثة آداب. قال: يا غلام، سم الله. أول ما يبدأ الإنسان يسمي الله عز وجل ويقول بسم الله. قد يزيد بعض الناس يقول بسم الله الرحمن الرحيم، لكن السنة أن نقول بسم الله في الطعام وفي الشراب وفي الدخول والخروج، بسم الله. يعني هذا الذي ذكره العلماء في شرح هذا الحديث وفي غيره، أن يسمي، أن يقول بسم الله. يا غلام، سم الله وكل بيمينك. وهذا أيضا أدب عظيم جدا، وهو الأكل، الأكل باليمين. والأكل باليمين أيها الأحبة قد يتساهل فيه بعض الناس، قد يتساهل فيه بعض الناس ويرى أن الأمر فيه يسير، يعني ممكن أن يأكل بيساره، مع أن هذا فيه نهي عظيم وحرام. الأكل بالشمال حرام، ومع الأسف هذا مما تساهل به الناس الآن، مما تساهل به الناس، إما لعادات معينة أحيانا في الأكل كما يحصل مع في أكل الفطائر أو السندوتشات أو غيرها، عندما يمسك الإنسان شيء بيمينه والشراب بيساره فيتساهل في هذا الأمر، وهذا خطأ، وسنتحدث عنه بالتفصيل إن شاء الله بعد الفاصل. للعلم كالأزهار في البستان.
يموج العالم بأنواع من المعاملات والعقود، منها الحلال ومنها الحرام، فهل تعلم هذا من ذاك؟ فيلزم التاجر أن يتعلم فقه البيوع وأركان البيع وشروطه حتى يكون بيعه صحيحا، ويتجنب البيوع المحرمة، ويتعلم الربا وصوره وما يشترط فيه التقابض والتماثل معا أو التقابض فقط حتى لا يقع في الربا، ويلزمه معرفة البيوع المنهي عنها كبيع المحرمات كالخمر، والغرر كبيع الطير في الهواء وبيع ما لا يملك والقمار، ويلزمه تعلم أنواع الخيار كخيار المجلس وخيار الشرط وخيار العيب حتى لا يظلم المشتري، ويتعلم أحكام القرض، ما يصح إقراضه وما لا يصح، وكيف يتصرف مع المماطل حتى لا يقع في الربا أو الظلم، ويتعلم القبض وصوره، فقبض كل شيء بحسبه، فإن كان موزونا فقبضه بوزنه، وإن كان ثيابا ونحوها فقبضها نقلها، وإن كان مما لا ينقل فقبضه بالتخلية. ويتعلم أحكام الإجارة كحرمة مماطلة الأجير. قال صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. ويتعلم أحكام الزكاة حتى يعرف كيف يزكي أمواله، وليعلم أن الضريبة لا تغني عن الزكاة. ومن احتاج معاملة تعلم فقهها حتى لا يقع في الحرام. قال تعالى:
وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم.
بشرى دلازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. توقفنا قبل الفاصل أيها الأحبة عند الحديث عن أدب نبوي عظيم جدا، وهو الأكل باليمين. هو جاء نصا في حديث عمر بن أبي سلمة عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: وكل بيمينك. وهذا أمر، كل فعل أمر، والأمر يقتضي الوجوب. وجاء ذلك في أحاديث أخرى صريحة، إما بالأمر بالأكل باليمين أو النهي عن الأكل بالشمال. ومن هنا أخذ العلماء أن الأكل باليمين واجب وليس مستحب، والأكل بالشمال محرم وليس مكروه. فهنا لابد أن يعي المسلم هذا الأمر وأن لا يتساهل فيه، خصوصا مع أبنائه، يعني أن يتربوا من صغرهم على هذا الأمر، أن ينهرهم، أن ينهاهم، أن يحذرهم من الأكل بالشمال. ومن رأى حال الناس الآن في المناسبات العامة كبار السن، التساهل الشديد، الماء، بعض المشروبات يشرب بيساره، بعضهم قد يتعلل بأن اليمين فيها طعام أو فيها يعني شيء من الأكل، فامسك بيمينك طالما أنه محرم فلا تتساهل في هذا الأمر بأي حال من الأحوال، لأن الأمر حرام، والحرام يأثم الإنسان بفعله، والحرام يأثم الإنسان بفعله. جاء فيه أكثر من حديث في هذا الأمر. هناك حديث يأمر بالأكل باليمين والأمر يقتضي الوجوب، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه. ثم علل النبي صلى الله عليه وسلم هذا، قال: فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. يعني أنت الآن عندما تأكل بشمالك أو تشرب بشمالك فأنت تتشبه بالشيطان، فأنت تتشبه بالشيطان. هذا كلام الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه. هذا أمر، إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، والأمر يقتضي الوجوب. النهي أيضا جاء في هذا الأمر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأكلن أحدكم أحد منكم بشماله ولا يشربن بها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. هذا نهي عن الأكل والشرب بالشمال، ومؤكد أيضا بنون التوكيد: لا يأكلن، وفيه شدة في التوكيد، لا يأكلن أحد منكم بشماله ولا يشرب بها. هذا فيه نهي، والأول فيه أمر بالشرب باليمين، وهنا نهي عن الشرب بالشمال. وهذا يؤكد حقيقة، يعني يقول جمهور أهل العلم بأن الأكل باليمين واجب والأكل بالشمال محرم ويأثم الإنسان بفعله. فلا ينبغي للإنسان أن يتساهل، لا ينبغي، عادات وتقاليد أو يعني ما يراه من تقليد للآخرين، أو أن الأمر بسيط وليس فيه بأس، هذا كله من تسويل الشيطان. وقد يمنع أحيانا الناس، يعني يردون مثل هذه الأحاديث بأن هذا فيه تشدد وفيه تعنت، وهذا لا ينبغي. وقد يحصل له ما حصل لذلك الرجل الذي كان يأكل عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأكل بشماله، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بالأكل باليمين، فقال: لا أستطيع. طبعا تكبرا وترفعا وبطرا قال: لا أستطيع، وهو يستطيع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى منه هذا الأمر وهذا العناد، قال له: لا استطعت، فشلت يمينه. فلم يرفع يده بعد ذلك، شلت يده بسبب هذا الكبر والعناد لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم. فيخشى على الإنسان عندما تنصح بعض الناس لا تأكل بشمالك وكل بيمينك، يقول الأمر بسيط والأمر سهل وليس فيه تشدد، فلا ينبغي للإنسان، ويخشى أن يبتلى كما ابتلي هذا الرجل الذي دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فشلت يده عياذا بالله من ذلك. من الآداب أيضا العظيمة أيها الأحبة في الطعام والشراب، وهو هدي نبوي جليل وفيه أدب وخلق عظيم، أن الإنسان لا يعيب طعاما، لا يعيب طعاما، إن اشتهاه أكله وإن لم يشتهي تركه دون أن يعيبه، لأن هذا لا ينبغي وليس من الأدب وليس من أخلاق المسلم أن يبدأ يعيب في الطعام والشراب. فهذه نعم قد لا تريد أنت يريد غيرك، تعافه أنت ولكن لا يعافه غيرك، فلا ينبغي للإنسان أن يعيب طعاما لينتقص منه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عاب طعاما قط، ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عاب طعاما قط، كان إذا اشتهاه أكله وإن لم يشتهي سكت، يترك، يعني أنت ملزما لست ملزما بأن تأكل، أسكت. وهذا أدب أيها الأحبة لو طبقه الإنسان حتى مع أهل بيته، يعني المرأة قد تتعب وتعمل طعاما للرجل ثم تقدمه، قد يحصل فيه يعني شيء من النقص في أي جانب من الجوانب، فالإنسان من أدبه وأخلاقه وحسن عشرته مع زوجته أن لا يعيب هذا الطعام، قد ينبه على بعض الأمور، لكن أن ينتقص ويوبخ فهذا ليس بأدب النبي صلى الله عليه وسلم وليست أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم يمتثل بهذا الخلق العظيم بأن لا يعيب الطعام ولا ينتقص منه، وهو نعمة، إذا اشتهاه أكله وإن لم يشتهي تركه، لكن دون أن يعيب فيه. ولا يمنع كما قلت أن الإنسان ينبه على بعض الأشياء بأدب وأخلاق وبكلمة حسنة بعد الثناء والشكر والدعاء، ثم ينبه بعد ذلك على ما حصل في خصوصا في داخل بيته. أما عند الناس فأنت لست ملزم، وهذا والله من العيب الكبير، تجد بعض الناس الآن هذا في كذا وهذا كذا، وأيضا في المشروبات في الشاي وفي القهوة وفي غيرها هذا كذا وهذا كذا، ما أنت ملزم، وأنت لم تأتي في بيوت الناس لتأكل وتشرب عندما تزور أحدا من إخوانك أو أصدقائك، فأنت ليس الهدف هو الأكل والشرب وإنما الهدف الزيارة، فخذ ما تيسر واسكت عن يعني أي عيب تراه أو نقص تراه. هذا والله من الخلق الأدب والأدب النبوي الرفيع الذي يتمثل به الإنسان في حياته ومع إخوانه. أيضا كان من أدب النبي صلى الله عليه وسلم في الطعام أن يأكل بثلاثة أصابع، وهذا ذكر العلماء في أنه في الأشياء التي تؤكل بأصابع مثل التمر أو غيرها من المأكولات البسيطة، فيعني يطبق الإنسان ولو مرة واحدة يحاول أن يطبق هذه السنة، وهذا هو الخير أيها الأحبة، أن الإنسان إذا سمع عن سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم يطبقها ولو لمرة واحدة ليؤجر بذلك ويمتثل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن استطاع أن يفعل ذلك دائما فهو الخير وهو البركة وهو نور على نور، نور على نور، أن يؤجر الإنسان حتى في طعامه وفي شرابه. أيضا من الأدب الذي جاء في حديث عمر بن أبي سلمة في آخر الحديث وكل مما يليك، وكل مما يليك، وهذا والله أدب جليل وعظيم يتربى عليه الإنسان وفيه احترام للآخرين، يعني بعض الناس قد يعاف إذا بدأ الإنسان تطيش يده في كل مكان، يضعها في فمه ثم يخرجها وفيها شيء من اللعاب ويضع في أماكن الناس ويأكل من أماكنهم، قد يشمئز أو يتقزز بعض الناس من هذا الفعل، فليس من الأدب أن تطيش يد الإنسان في الصحفة، ويمتثل الإنسان أدب النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه لعمر ابن أبي سلمة وكل مما يليك، وكل مما يليك، وهو أدب نبوي رفيع. أيضا من الأدب النبي صلى الله عليه وسلم في طعامه أنه جاء النهي عن النفخ في الطعام أو الشراب إذا كان حارا، فلا ينفخ الإنسان في طعامه إنما يتركه في مكانه حتى يبرد، لكن النفخ في الطعام وفي الشراب جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الطعام والشراب. وهذا قد يحصل من بعض الناس الآن في شرب الشاي والقهوة عندما يكون مستعجلا أو لا يريد الشيء الحار، فإنه ينفخ في كأسه إذا أراد الشرب ليستعجل برودته، فهذا يخالف الهدي النبوي في هذا الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما نهى عن هذا الأمر، نهى عن هذا الأمر أن ينفخ الإنسان في طعامه أو في شرابه. أيضا من الأدب النبوي في الأكل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأكل متكئا، وهذا من التواضع، هذا من التواضع ومن أكرام النعمة أيضا ومعرفة الفضل لله عز وجل، أن الإنسان عندما يريد الأكل لا يكون في حال المتكبرين في صورة البطر والأشر، وإنما يأكل دون أن يكون متكئا على جنبه. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا آكل متكئا، لا آكل متكئا، وهو أدب نبوي رفيع نقله صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن نبينا وحبيبنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. ونواصل بقية الحديث عن هذه الآداب بعد الفاصل إن شاء الله.
بشرى ثلاثات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
جهل وظلم، فرقة وقطيع، شرك وضلال، هكذا كان الحال. فيأذن الله بإشراقة فجر جديد ونور يمحو به تلك الظلمات. محمد رسول الله، وصفه ربه بقوله
وإنك لعلى خلق عظيم،
فجمع له من خصال الكمال ومحاسن الصفات ما لم ينله أحد من البشر، فقد ثبت أنه كان أوفر الناس عقلا، أجودهم نفسا، أرحبهم صدرا، أشدهم حياء، كان أشجع الناس وأزهدهم في الدنيا وأكثرهم تواضعا، يعين أهله ويخيط ثوبه ويخدم نفسه، يزور المسلمين وغير المسلمين ويعود مرضاهم ويدعوهم إلى الخير. كان صادق اللهجة، راسخ المبدأ، أعدل الناس، أرفقهم بالضعفاء، أنصف المرأة والطفل، وشملت رحمته حتى الحيوان، أثنى عليه حتى المنصفون من غير المسلمين. فيقول الألماني يوهان غوتا إننا أهل أوروبا بجميع مفاهيمنا لم نصل بعد إلى ما وصل إليه محمد. ويقول الإنجليزي جورج برناتشو إن العالم أحوج ما يكون إلى رجل في تفكير محمد. بل قال تولستوي الأديب العالمي إن شريعة محمد ستسود العالم لانسجامها مع العقل والحكمة ولنصرته، لنعرف قدره ومكانته، ولننشر في الناس فضائله ومكارمه، ولنقتدي به ونمتثل أمره، ولندب عن شريعته وندفع عنها الشبهات. فلو لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم من الفضل إلا أنه الواسطة في حمل رسالة رب العباد إلى عباده وتعريفهم به، لكان فضلا لا يستقل العالم بشكره ولا البشرية بمكافأته. فقد عاش حياته يبلغ الخير لأمته، ولم يكتفي بهذا بل سأل ربه أن يشفعه فيهم يوم القيامة، وصدق الله.
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
بشرى
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زال الحديث أيها الأحبة عن الآداب التي يحسن بالمسلم أن يتمسك بها ويتحلى بها في طعامه وشرابه لينال الفضل والخير والأجر من الله عز في علاه ببركة اتباع السنة، ببركة اتباع السنة. من الأداب العظيمة أيها الأحبة والتي فيها خير عظيم، وهي لو استشعر الإنسان ما فيها من الأجر والله لحرص عليها في كل وقت وفي كل حين. فيها شيء عظيم جدا وبركة عظيمة وفضل ومنحة وهبة من الله، وأعني بذلك حمد الله عز وجل بعد الفراغ من الطعام والشراب. هذا قد يظن الإنسان أنه أمر يعني ذكر مثل بقية الأذكار، لكن لو نظر الإنسان ما فيه من الفضل والخير الله لا يفرط فيه أبدا. الذي يريد الأجر من الله ويسعى فيما ينفعه ويرفعه عند ربه ينظر إلى هذا الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد إذا أكل، إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. يعني أن تقول الحمد لله بعد الطعام وبعد الشراب فإن الله عز وجل يرضى عنك. هذا أي فضل وأي نعمة وأي بركة وأي خير يحل على الإنسان إذا رضي الله عز وجل عنه. هذه نعمة عظيمة، كون الإنسان يعني يستشعر رضا الله عز وجل يجعل الإنسان لا يفرط في هذا الحمد الذي يكون على لسانه، والحمد كله خير. وهناك نص جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم في قضية الحمد بعد الطعام والشراب، فيه أجر عظيم لا يعلمه إلا الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، ما هي النتيجة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: غفر له ما تقدم من ذنبه. الله أكبر، غفر له ما تقدم من ذنبه، ليس بعبادة بصلاة بحج بصوم، وإنما بنعمة يأكل ليتغذى بطبيعته، يأكل ويشرب ويتنعم ويتلذذ، ثم بعد ذلك مغفرة للذنوب. أي كرم وأي فضل وأي نعمة من الله عز وجل التي جاءت على لسان نبينا صلوات ربي وسلامه عليه. فهذا الذكر أيها الأحبة يحسن بنا أن نحرص عليه وأن نظهره في بيوتنا وأن نعلم أبناءنا، بل نجعل لهم الجوائز أحيانا ونذكرهم ونجعل من يذكر إخوانه بذلك، يعني يكون له شيء من التميز أو شيء من الجائزة أو الأعطية. من قال هذا الذكر؟ أن في هذا الفضل العظيم أيها الأحبة، غفر له ما تقدم من ذنبه، يغفر لك بعد الإفطار، يغفر لك ما تقدم من ذنبك بعد الغداء، يغفر لك ما تقدم من ذنبك بعد العشاء. نعم عظيمة نتقلب فيها، نسأل الله عز وجل أن يعيننا على التمسك بها. أيضا من الآداب التي جاءت في الشرب خصوصا، هذا ما مر يكون في الطعام وفي الشراب، وهناك آداب جاءت في الشرب خصوصا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب يتنفس في الإناء ثلاثا، يتنفس في الشرب وليس في الإناء، يتنفس في الشرب ثلاثا، بمعنى يشرب ثم يعني يخرج الإناء أو يترك الإناء ويتنفس ثم يشرب مرة ثانية والثالثة. هذه سنة من سنن نبينا صلى الله عليه وسلم، طبعا كما قلنا ليست بواجبة، وإنما من طبق هذه السنة فإنه يؤجر عليها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عنها، عن هذا التنفس ثلاثا، قال: إنه أروى وأبرأ وأمرأ، يعني فيه الخير أيضا للإنسان. أروى بمعنى أنه يعني يرتوي أكثر ممن يشرب بنفس واحد، إنه أروى وأبرأ، يعني أبرأ للجسد وأنفع للجسد، وأمرأ بمعنى أنه مستساغ أكثر من الشرب السريع دفعة واحدة، يعني يستسيغه الإنسان ويتنفس ويرتاح الجسد ويشرب مرة أخرى. فهذه بركة اتباع سنة نبينا صلوات ربي وسلامه عليه. أيضا من السنة أيها الأحبة عدم التنفس في الإناء، عدم التنفس في الإناء، وهذا أدب عظيم خصوصا في الأشياء التي تكون مشتركة بين الناس، عندما يشرب الإنسان في إناء، إما في لبن مشترك بين الناس أو في غيره في المشروبات التي تكون في أواني كبيرة، فإنه من الأدب ألا يتنفس الإنسان في الإناء، ويطبق هذا الأدب حتى ولو كان الشرب خاصا به، حتى ولو كان خاصا به فهذا أدب نبوي. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس الإنسان في الإناء، نهى أن يتنفس الإنسان في الإناء أو ينفخ فيه. مرة معنا الشيء الحار لا ينفخ الإنسان فيه مثل المشروبات الحارة كالشاي والقهوة، فلا ينفخ فيها الإنسان لأن هذا مخالف لهدي النبي صلوات ربي وسلامه عليه. أيضا من الهدي النبوي في قضية الشرب أن الإنسان لا يشرب من فم السقاء، لا يشرب من فم السقاء. طبعا قديما كانت هناك القرب التي يرتوون منها، فجاء النهي على الشرب من فم السقاء لأنه هذا يلوث الماء، قد يكون الإنسان فيه مكروبات، قد يكون فيه مرض يعدي الآخرين، فلا ينبغي للإنسان أن يشرب من فم السقاء. طبعا الآن لا يوجد هذه القرب، لكن قد ينطبق هذا الحكم على الأواني الكبيرة التي يحفظ فيها الماء، مثل الأواني الزجاجية التي يوضع فيها الماء، فلا ينبغي للإنسان أن يشرب من الزجاجة الكبيرة التي يصب في الكاسات الأخرى، فلا ينبغي للإنسان أن يشرب من هذا الإناء الكبير حتى لا يلوث أو لا يعدي الآخرين إن كان هناك عنده شيء من الزكام أو غيره. فليس من الأدب، ليس من الأدب أن يشرب الإنسان في هذا الإناء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أبو هريرة رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب من في السقاء، يعني من فم السقاء، يشرب من في السقاء. هذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من الأدب ومراعاة مشاعر الآخرين في هذا الأمر. هناك أيضا أدب أيها الأحبة، لكن بعض الناس قد يغالي فيه، قد يغالي فيه وقد يعني يوقع الإنسان يوقع الناس في الحرج، وهذا مع الأسف يعني من الجهل وعدم الفقه في الدين، وهو الأدب، وهو الشرب جالسا، شرب الإنسان جالسا. هذا أدب نبوي، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى في بعض الأحاديث عن الشرب قائما، لكن في المقابل النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين شرب قائما، كما ذكر ابن عباس رضي الله عنه يقول سقيت الرسول صلى الله عليه وسلم من زمزم في الحج، في حج الوداع، في حجة الوداع، فشرب وهو قائم، فشرب وهو قائم. فجمع العلماء بين هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما. أيضا الصحابة كما قال ابن عمر رضي الله عنهما يقول كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نأكل ونحن نمشي، يعني كان حتى الأكل ليس فقط الشرب، كنا نأكل ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام. فهذا ورد وهذا ورد، فيحمل النهي الأول على الكراهة، على الكراهة. فالأفضل أن الإنسان يأكل ويشرب وهو جالس، لكن إن شرب وهو قائم فلا يعد هذا مخالفا ولا 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 منهيا عنه، وليس هو ولا يأثم الإنسان به ولا يحرج. بعض الناس قد يحرج على الناس ويشدد عليهم في هذا الأمر، فهذا ورد وهذا ورد عن حبيبنا ونبينا وقدوتنا وإمامنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، فلا بأس إذا فعله الإنسان، لكن لا شك أن الأولى والأفضل أن الإنسان يشرب وهو جالس ويأكل أيضا وهو جالس. فهذا يعني أدب نبوي جاء فيه الأمر أو جاء فيه النهي وجاء فيه الفعل، وجاء فيه الفعل. وهنا تأتي أو يأتي الفقه في الدين، أن بعض الناس قد يتمسك ببعض النصوص ويعني يجهل نصوصا أخرى فيحرج على الناس في أمور ليست مما حرمه الله عز في علاه، ولا ينبغي للإنسان أن يتجرأ في هذا الأمر ويفتي بلا علم. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، سماه كذبا، هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فلا ينبغي للإنسان أن يتجرأ على الفتوى دون علم كما في هذا الأمر الذي هو أدب نبوي، إن تمسك به الإنسان أجر وإن لم يفعله فلا شيء عليه. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا اتباع السنة ظاهرا وباطنا، وأن يجعلنا جميعا ممن يتأدب بأدب النبي صلى الله عليه وسلم في طعامه وشرابه وفي شأنه كله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن ومكارم الأخلاق ندرسها معا أدب وتربية على الإحسان بشرى لنا زاد.